أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني والخمسون بعد المئة إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وذكر الحديث. نحن مع الإيمان باليوم الآخر ومع مقدمات هذا اليوم الآخر ومع علامات الساعة التي أخذنا منها قدرا لا بأس به، ولا أحب أن أطيل في ذكر ما ذكرت وقدمت، لكن يعني تعلمنا أن الواحد يربط بين ما ذكر وما يريد أن يتم. فعلى سبيل العناوين ذكرنا من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر، وموته صلى الله عليه وسلم، وذكر الخلافة من بعده، خلافة راشدة 30 عاما تكون ملكا عاضا أو عضوضا أو ورثيا، ثم حكما جبريا كهذا الذي نعيشه والعالم معنا، ثم تؤول وتنتهي في العاقبة إلى خلافة الراشدة على منهاج النبوة، ثم سكت عليه الصلاة والسلام. وهذه الأخيرة قلنا نعدها فيما لم يظهر من علامات الساعة بعد. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنا تقع في الأمة، منها مقتلة عظيمة بين أمته دعواهما واحدة، فكانت موقعة الجمل وصفين. وذكره عليه الصلاة والسلام لكثرة القتل فيما تأتي به الأيام حتى يكون بالآلاف وبالملايين، وقد كان. ومن ذلك ما كان في الحربين العالميتين، وما يكون الآن من خراب ودمار حدث في اليمن، في سوريا، في العراق، من دمار موجود في ليبيا، في المحرقة التي وقعت في مصر في رابعة وفي النهضة، وهكذا آلاف ولا ما هو آلاف؟ طيب، وتجاوزتها إلى الملايين في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لنار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصر الشام، وقد كانت، وكانت عبارة عن بركان، وظل شهرا، والناس شاهدوا على ضوء هذه النار أعناق الإبل ببصرة الشام، والناس في بصرة يقرؤون كتبهم على ضوء هذه النار، وقد ذكرت لها تفصيلا وتاريخا. ومن العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام غيوب مستقبلة. إن سألته من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فذكر فرقة تقع، وقد وقعت الفرقة في الأمة، وأنها ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذكر معاصي ترتكب في مثل: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إن ابتليتم بهن ونزلن بكم، أعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم والذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ولم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. ومن المعاصي صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أو وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وذكر عليه الصلاة والسلام بلاء يحل حين روية: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان الزعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور اتخذت المعازف والقينات ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال انقطع سلكه فتتابع. وذكرنا في هذا الحديث أنه ظهر كله عدا عن المسخ والقذف، فالريح الحمراء وقعت والزلزال وقعت والخسف وقع أيضا، وإن كان هناك ما هو أكثر من ذلك وما هو أكبر من ذلك مع العلامات الكبرى: 3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. والمسخ: قوم يمسخون قردة وخنازير، إن وقع منه شيء جزئي فهناك شيء يكون معلنا حتى يتحدث الناس عنه. والقذف: قوم يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط، هذه علامة لم تظهر كذلك. وذكر عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة ما يقع في الناس من جهل أو ظهور الجهل وندرة العلم، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لـ50 امرأة قيم واحد. وهذه العلامات كلها ظهرت عدا عن مسألة الـ50 امرأة، لكن زيادة النساء على الرجال موجودة وبنسب متفاوتة في البلدان، لكن تظل في زيادة مضطردة حتى تصل إلى نسبة 2% أو 1 في 50، فيكون على كل 50 امرأة قيم واحد. من علامات الساعة التي ذكرناها الموازين التي تنقلب أو المعايير التي تنعكس، فذكرنا من ذلك حديث حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي يعرف منهم وينكر. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أعتقد أنتم بتشوفوهم في الإعلام كل يوم. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ومع كل هذه المحن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لابد من تجدد الدين، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وبيّن عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وبيّن عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك، وبيّن عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا
ينتزعه من الناس، ولكن بقبض يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. كان هذا أحبتي مختصر لما ذكر في الدروس السابقة. أكمل معكم علامات الساعة إن شاء الله تعالى. عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى صلاته ناداه رجل: متى الساعة؟ فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر وقال: اسكت، حتى إذا أسفر رفع طرفه إلى السماء فقال: تبارك رافعها ومدبرها. ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال: تبارك داحيها وخالقها. ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ فجث الرجل على ركبتيه فقال: أنا بأبي أنت وأمي سألتك. فقال: أنا بأبي أنت وأمي سألتك، يعني أنا سألتك. ثم جعل بين الكلمتين، بين المبتدأ والخبر، جملة دعائية: أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. فقال: أنا بأبي وأنت وأمي سألتك. فقال: ذلك عند حيف الأئمة وتصديق النجوم وتكذيب بالقدر، وحتى تتخذ الأمانة مغنما والصدقة مغرما والفاحشة زيادة، فعند ذلك هلك قومك. الله، نسأل الله السلامة والعافية. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، وكان بعد الصلاة يلتفت لأصحابه يتفقدهم ويسمع سؤال سائلهم ويجيب عليهم. فكان من بين الأسئلة التي وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح أو الفجر أن رجلا سأله: متى الساعة؟ وأمر الساعة عظيم، فعظم السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام لما استشعره من عظم هذا الأمر، وكأنه عليه الصلاة والسلام استعظم السؤال والحدث. فإذا به يقول الرجل: اسكت، زجره وانتهر. يعني وربما كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إيحاء للسؤال الذي سأل والمعنى العظيم وما يقع قبل الساعة من أحداث ومن فتن. لذلك قال: اسكت، وراح عليه الصلاة والسلام ينهمك في أذكاره، أذكار الصلاة وأذكار الصباح، حتى إذا أسفر، يعني الفجر جدا، أثناء الأذكار قبل طلوع الشمس. الإسفار بالفجر وارد، لكن ما هو على طريقة إخواننا الأتراك بيأخروا الأذان ويأخروا الصلاة لغاية لما نسلم والشمس قد آذنت بأن تشرق، يعني في إسفار لا بأس. ورد في الحديث إن يعني الإسفار أعظم للأجر، لكن صلى عليه الصلاة والسلام بغلس من الليل، وكانت هذه الصلاة بغلس من الليل وبعدها الأذكار حتى أسفر. طيب، فرفع طرفه إلى السماء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجاوب مع الكون ويتجاوب مع القرآن، فلما رفع طرفه إلى السماء ما هو مجرد نظر والسلام، إنما هو نظر عبرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رفع طرفه إلى السماء يعني نظر بعينيه إلى السماء، فقال تبارك رافعها ومدبرها، أي الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال تبارك داحيها وخالقها. فعله عليه الصلاة والسلام هذا استجابة لتعليمات القرآن، الآية التي ذكرتها في آل عمران وأخرى، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ثالثة في البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. رمى ببصره للأرض وقال تبارك داحيها وخالقها، وداحيها دحو الأرض المذكور في قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فسرها بعض العلماء بالآية التي بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، والأرض بعد ذلك دحاها من لفظة الدحية، والدحية هي بيضة نعامة، وحتى بيض الدجاج والبط والوز منا نحن أهل الصعيد في مصر من يسميه بالدحية. والأرض بعد ذلك دحاها، وفي الآية إشارة إلى إعجاز علمي وهي ما يسمى بكروية الأرض المذكور في الآية، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ولكن ليست على شاكلة الكرة مستوية من كل الجهات، إنما هي مدببة الطرفين منتفخة الوسط، فهي أقرب ما تكون إلى شكل البيضة أو الدحية. لذلك قال والأرض بعد ذلك دحاها، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يشير إلى هذا المعنى القرآني تبارك داحيها وخالقها. والذين صعدوا إلى سطح القمر رأوا الأرض وهي على تلك الشاكلة عبارة عن كوكب، جزء من مجرة من المجموعة الشمسية، وكلها أخذت هذا الشكل المستدير، والأرض فيها هذا الانبلاج أو الانتفاخ في الوسط. فيها كلام علم كتير ليس هذا وقته. تبارك داحيها وخالقها. ثم قال بعد هذا التدبر والتذكر والتفكر، قال أين السائل عن الساعة؟ فالرجل أحس برهبة فجث الرجل على ركبتيه يعني ليرفع نفسه من بين الصفوف، صفوف التي جلست تذكر ربها سبحانه وتعالى. فجث الرجل على ركبتيه فقال أنا السائل يا رسول الله، أنا بأبي أنت وأمي سألتك. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه لا عن علم الساعة ولا متى تقع، لأنها علمها عند ربي، علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وده مثل سؤال جبريل متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أماراتها في الرواية الثانية ولكن نخبرك عن أشراطها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بعلامات وبأشراط، فقال ذلك عند حيف الأئمة. حيف الأئمة موجود من قديم، من أيام ما وقع بعض من الحيف، والحيف بمعنى الجور أو الظلم، وهي لفظة مأخوذة من القرآن في صفات المنافقين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. اللي هو لما يكون لهم حاجة في الدين تلاقي الدين هو في المقدمة. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض اللي هو النفاق، أم ارتابوا اللي هو الشك، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يظلمهم الله أو يظلمهم رسوله، هذا ظن المنافقين والعياذ بالله، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ الإجابة جاءت بل هم الظالمون. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، بل أولئك هم الظالمون. أما شأن أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فقال عليه الصلاة والسلام في ذكر علامات الساعة في هذا الحديث ذلك عند حيف الأئمة، جور الأئمة. وأراد بالأئمة هنا الخلفاء وولاتهم في الأقطار والأمصار، أو الملوك والأمراء، النواب لهم وأولياء ولي الأمر أو ولي الأمر وهكذا. مثلا في هذا الظلم وقع في عصور سابقة، لكن ما رأينا ظلما قد بلغ مداه مثل هذا الجيل ومثل هذا العصر ومثل هذا القرن. حتى أيام الاحتلال يعني ما كان الظلم على تلك الشاكلة، إنما الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينا وأحيانا يتظاهرون بالدين ويتكلمون أحيانا بالقرآن أو بالسنة، وتحس منهم كأن الواحد خايف على الدين وخايف على منظر المسلمين وكذا وكذا وكذا. الحيف جور الأئمة، وجور الأئمة ينبغي أن يقابل بالخروج عليه. متى أمنت الفتنة فظلم الأئمة يجوز الخروج عليه، لكن في فرق ما بين الجواز والوجوب في حالة الكفر، لأنه إن كان يجوز الخروج على الأئمة الظالمين فإنه يجب الخروج على الأئمة الكافرين، هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة. وفي نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، جاءت بعد البيعة على السمع والطاعة، ثم استثنى عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وما رؤي الكفر البواح الصراح والردة الواسعة الشاملة كما هي في زماننا هذا، ليس على مستوى بلد واحد بل على مستوى الأمة والبلاد الأقطار والأمصار. وما تحب تستثني قول لي يعني ممكن تستثني إيه؟ والله يعني إيه اللي ممكن تستثني؟ يعني كنا بنستثني إلى وقت قريب بلاد الحرمين. فلا، المسألة حيف الأئمة ذلك شيء يفوق الوصف، فقط تكفي الإشارة إليه دون تفصيل القول فيه، لأن الكل يعاني منه ويئن تحت وطأته. فما قيمة أن يقول الطبيب للمريض مرضك هذا كذا وكذا، هو فقط يشخص المرض. النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيشخص المرض ويذكر علامات الساعة، ذلك عند حيف الأئمة، ذلك عند حيف الأئمة. وتصديق النجوم، يعني ظهور المنجمون عند ظهور المنجمين. فالمنجمون والمنجم من جنس الكاهن، من جنس العراف، وقريب منه الساحر. المنجم هذا والكاهن والعراف يكذب على الناس، بيكون تلقى شيئا من الجن، والجن يعني يسترقون السمع، وممكن يستطيعون رغم تشديد الحراسة في السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما يذكر الوحي في السماء والأمر الإلهي، وأنه تتناقله الملائكة ماذا قال ربنا، قال الحق، فبعض الجن ممكن يسترقون السمع وينقلون الصدق الحق الواحد. وقبل ما يكون مثلا أخذته الشهب، يكون ألقى بالكلمة من الحق للذي دونه، وتظل تتبعهم الشهب، لكن بتكون في كلمة صادقة وصلت الغاية المنجم أو العراف أو الكاهن أو الساحر، فيكذب عليها 100 كذبة. ومتى ما صدق في كلمة الناس صدقوه في الباقي، وهي كلمة واحدة من الحق والباقي كله كذب. فيصدق المنجمون. وفي الكلمات المشهورة هي ليست من جنس الحديث، كذب المنجمون ولا صدقوا، الناس بيقولوا على أنه حديث وليس حديثا، ولكن في تصديق بالنجوم بيأخذ أشكال مختلفة. الناس اللي بيروحوا عند هؤلاء المنجمين أو الكهنة أو العرافين، وأحيانا بيروحوا على أنه سيدنا الشيخ، بيروحوا على أنه راقي. وطبعا حكاية الجن والشياطين والسحر والأمراض المنتشرة المعنوية غير الحسية تجعل الناس ممكن يعني ما بيفكرش يقول ده مين ولا ده مين. وفي ناس كثيرة بتستغل الدين، وممكن يبدأ الرقية مثلا بشيء من القرآن، وبعدين يقول بقى التعويذ والرقى الشركية اللي هو أملها عليه شيطانه. فالمنجمون موجودون وكثر، وحتى في ناس بيوصل بهم الحال انهم بيروحوا الكنائس عند القساوسة عشان يطردوا منهم الشياطين. طب الشياطين هتطرد شياطين مثلا يعني؟ لكن في هناك بينهم يعني نوع من المعاهدات، ونوع من اسميها ايه يعني، زي ما بيكون هو لما يجي روح له يقول له اعمل للمريض ده صلحة، تقعد 6 شهور، تقعد سنة، لغاية لما يفكر انه ربنا شفاه مثلا، وهو في توافق ما بين هؤلاء وهؤلاء. فتصديق النجوم، وعندك تصديق النجوم اللي بيجيبه لك على فيما يسمى انت والنجوم في الصحف، ويقول لك مواليد كذا ومواليد كذا، ويجيب لك حاجات وانت تقول اه صح والله انت والنجوم دي، وحظك اليوم، وده برج الأسد، وده برج الجدي، وده برج الحوت، وفهمش برج الكلب، وكلام من ده. هذا كله تصديق بالنجوم. لا، ليه صور كثيرة. يبقى حيف الأئمة موجود، وتصديق النجوم موجود، وتكذيب بالقدر، ودي علامة ظهرت من زمان. تكذيب بالقدر أول ما ظهر في الأمة على يد من عرفوا باسم القدرية، وعرفوا باسم القدرية لكثرة كلامهم عن القدر وتكذيبهم بالقدر ونفي القدر عن الله وإسناده إلى العبد، بأن العبد خالق أفعاله بنفسه، وأن الله لم يكتب في أم الكتاب شيئا ولم يسطره، بل لم يعلم ما يفعله العبد إلا إذا فعله العبد، علمه الرب وسطرته الملائكة. هذه خلاصة الذي كانت تعتقد فرقة القدرية، وهم المعتزلة، بس هم في باب القدر يسمون قدرية، وفي باب الصفات يسمون المعطلة، وفي باب الأصول الخمسة اسمهم المعتزلة. فهم جمعوا بلاء وشرا مستطيرا، ودول ظهروا من قديم، وحتى إنه أدركوا جيل الصحابة الأول. ولذلك جاء رجلان من العراق لغاية لما وصل إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما فشت فيهم هذه البدعة، فلما وفق لهما عبد الله بن عمر، وما أدراك ما ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما، فقال: ظننت أن صاحبي سيكل الحديث لي، فقلت: يا ابن عمر، لقد ظهر قوم قبلنا يتقفرون العلم، أو يتفقرون العلم، بمعنى يبحثون عن غوامضه، يقولون لا قدر والأمر أنف. لا قدر ده نفي القدره وتكذيب بالقدره، لا قدر والأمر أنف يعني مستأنف، ما يستأنف من العمل، يعلمه الرب ويكتبه أو تكتبه الملائكة. يقولون لا قدر والأمر أنف. فقال ابن عمر: وقد استعظم الأمر، إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر، وابن عمر لا يحلف إلا بالله، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم، أو ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث يقول: حدثني أبي أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. رواية مسلم فيها تقديم الإيمان، ورواية البخاري: أخبرني عن الإسلام. ففي مسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر الحديث، وذكر الحديث. يبقى التكذيب بالقدر موجود، وفي ناس ضد التكذيب بالقدر، اللي هم الجبرية، اللي هم عديل لغاية النهاردة، يقول لك المكتوب على الجبين لابد تشوفه العين، والشقي شقي من بطن أمه، والسعيد سعيد من بطن، يعني كلا الأمرين موجود، القدرية والجبرية، من أيام ما ظهروا لغاية النهاردة، حتى ولو لم يعرفوا بهذا الاسم الآن. لكن التكذيب بالقدر، ويا ما ممكن تقول لإنسان كذا وكذا، يقول لك: شيخ بطل بقى، ريحوا دماغكم من الله، من اللي انتوا بتقولوه ده وحاجات كده. يبقى التكذيب بالقدر والعياذ بالله موجود في الأمة، والتكذيب بالقدر يبقى لما يكون موجود يبقى كفر بواح، لأنه نوع من إنكار معلوم من الدين بالضرورة، بل ركن من أركان الإيمان. ذلك عند حيف الأئمة وتصديق النجوم وتكذيب بالقدر، وحتى تتخذ الأمانة مغنما. واحد يدلك أمانة وتستغلها، ودي شرحتها في الحديث السابق، آخر حديث شرحناه في المحاضرة السابقة. والصدقة مغرما، الصدقة هناك في الرواية قال: والزكاة مغرما، هي الصدقة هي الزكاة، والقرآن سماها صدقة وسماها زكاة، وفي جل آيات القرآن اللي فيها فريضة الزكاة باسم الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، اللي هي الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، هي الزكاة. بس اسمها صدقة ليه؟ لأنها دليل صدق العبد مع الله، فهي زكاة وصدقة وإنفاق. لكن بعض العلماء في الجانب الاصطلاحي يقول عن الزكاة المفروضة زكاة، وعن صدقة التطوع صدقة، لكن اللفظ ينطبق على الاثنين معا. يبقى: وحتى تتخذ الأمانة مغنما والصدقة مغرما. أنا قلت لكم شوفوا الزكاة النهاردة، يعني بيندر في الناس من يخرج الزكاة، ولو خرجت الزكاة لوجدت الأمة الإسلامية في طول البلاد وعرضها أغنى أغنياء العالم وأغنى أغنياء الدنيا، لماذا؟ لأن الزكاة هذه شوفوا ربنا بيبعث خير للمسلمين، يعني حاجة البترول كفاية، البترول لما يطلع منه الخمس شوف ممكن يغني الأمة الإسلامية قد إيه، ده غير الحاجات الموجودة واللي ربنا سبحانه وتعالى بيحرمنا منها على شاكلة يحرم الرجل الرزق بالذنب يصيبه. احنا عندنا مناجم ذهب، يعني البترول ده حاجة، بلد زي مصر بتعوم على بحيرة من البترول، حد استفاد منها؟ لا، حرمنا بتنحينا عن شرع الله فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ففي حرمان من الرزق. المناجم الذهبية الموجودة في مصر اللي تعرف منها منجم واحد وبدأ يطلعوا منه واللي تسرق من هذا المنجم، ها حاجة كثيرة قوي، ولا الأثار الذهبية اللي برضو هقول لك ايه، ولا دي حاجات دي حتى الناس اللي هم اللي في الوسط السياسي عارفين اكتر مننا، لكن دي حقائق موجودة. الخير في البلاد كتير جدا، ويوم ما تطلع زكاته الخمس 20% الله أكبر، زكاة البترول بس، زكاة الذهب اللي موجود ده غير زكاة المال وعروض التجارة والذهب والفضة والزروع والثمر والإبل والأنعام إلى آخره. وحتى تتخذ الأمانة مغنما والصدقة مغرما والفاحشة زيادة. فاحشة يعني زيادة يا رسول الله، يعني ترفيه، واحد عاوز يتفسح عاوز يرفه عن نفسه يبقى يعمل ايه؟ يرتكب الفاحشة. قاعدين مثلا ناس من العرب في بلاد العرب في الجزيرة العربية والدنيا حر، ما يقدرش يقضي شهر 7 و8 في البلاد الحارة جدا دي، يعمل ايه؟ يروح اوروبا ويروح امريكا ويلاقي هناك الجو بقى البارد والمعتدل. طب والناس الغربيون لما بيشوفوا العرب بيعملوا، العربي ده جاي يتمتع جاي يفسح جاي يرفع عن نفسه، اول ما بيدخل اي مكان تعرض عليه صور الغنيات في المطاعم في الفنادق ويروح عن نفسه. دي الزيادة بقى، الترفيه والفاحشة زيادة. الله، الفاحشة متعة زي ما هو عند الرافضة عادي جدا. يعني لما كان الخميني بيقود الثورة من فرنسا كانت الغانيات تدخل تخرج، لم يستطيعوا أن يعدوا لها عدا، حدش يتكلم لأنه ده كله عنده بالحلال، كله بشرع الله، كله بشرع الله. ودلوقتي في بلاد الحرمين مش في حاجة اسمها وزارة الترفيه ولا هيئة الترفيه؟ بدل ما كان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقى في هيئة الترفيه. الناس النهاردة بتشوف الحفلات اللي بتحدث في أرض السعودية اللي كانت طاهرة وكانت مقدسة، بيشوفوا الحفلات اللي في جدة وبيشوفوا الموسم الترفيهي في الرياض وما وصل النقلة الكبيرة. احنا عندنا في مصر بلاء مستطير، بس خد له 100 سنة عشان يصل إلى ما وصل إليه. اللي بنشوفه دلوقتي مثلا في منطقة زي الساحل الشمالي أو المصايف اسكندرية وجمصة وراس البر وهناك المنطقة الغربية دي اسمها ايه، مرسى مطروح، مصايف، لا الساحل الشمالي والمدن الجديدة اللي اتعملت على الساحل الشمالي القرى السياحية، ده موضوع كبير. وقبل كده الحاجات الخاصة بقى بالناس الكبار قوي اللي هي في شرم الشيخ ومنطقة الدهب والحتة اللي هم اليهود بيفسدوا فيها ليل ونهار وبيدخلوها كده، رغم ان احنا استردنا هذه الارض، بس لا، اليهود بيتجولوا لغاية لما يوصلوا لغاية منطقة قناة السويس ونفق الشهيد احمد حمدي كده من غير حتى بطاقة ولا جواز. الارض دي البنود السرية كانت موجودة في معاهدة السلام. فالهناك الفاحشة زيادة ده موضوع، وزي ما قلت لكم الشواطئ هناك في بلادنا ايه، شاطئ اللي هو بتنزل فيه مرأة لابسة حتتين البكيني ده، وحتة واحدة لما تحب يعني ترفع عن نفسها، والتالت ايه اللي هو كده شواطئ العرادي اللي هي من غير ولا حتة. وتيجي مثلا تسمع عند عن الحفلات اللي موجودة دي، النقلة اللي حصلت في بلاد الحجاز حاجة يعني المئة سنة تختصر كده يعني في مئة يوم مثلا، يعني لا حاجة سريعة قوي، حاجة فجة جدا. طب ده كله باسم ايه؟ ترفيه، ترفيه. يعني ايه ليه الانغلاق اللي احنا موجودين؟ العالم كله منفتح، مش عجب احنا ننغلق يعني. فجاء الانفتاح يعني بسرعة عجيبة، لكنها سرعة إلى الهاوية، بعد عن الدين، وكله باسم الترفيه. وعلى رأي المشايخ اللي سجنوا، هو الترفيه حلال وكل حاجة، بس ما يبقاش كده، ما يبقاش يعني ضد الدين ولا أحكام رب العالمين، ولا يشوه صورة بلاد المسلمين، البلد اللي كل الناس بتنظر لها نظرة الإجلال. لكن اهو يبقى والفاحشة زيادة، رفاهية وترف وكذا وكذا موجودة اهلا. فعند ذلك هلك قومك. يبقى دي النذر، العلامات دي نذر لإيه؟ لهلاك قادم حتما. ذلك عند حيف الأئمة موجود، تصديق النجوم موجود، تكذيب بالقدر موجود، حتى تتخذ الأمانة مغنما موجودة، والصدقة مغرما موجودة، والفاحشة زيادة موجودة. يبقى كل العلامات اللي ذكرت هنا موجودة. إيه اللي بعدها يا رسول الله؟ قال فعند ذلك هلك قومك، انتظروا الهلاك. الهلاك ده هياخد أي شكل، يا إما فيما بيننا يقع البأس فيقتل بعضنا بعضا ويهلك بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا كما جاء في الحديث الآخر، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ده فيما بيننا اللي هي حتى يكون بأسهم بينهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وده برضو النوع الثاني من العذاب. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. واللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوت ربي ألا يسلط على أمتي أحدا من غيرها أو غيره أحدا من غيرها فيستبيح بيضته، فقال الله عز وجل إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإن لك علي ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يهلك بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. وهجي لك للحديث برضو مذكور في علامات الساعة وكمله. فهنا قال له عند ذلك هلك قومك، أدي صورة. أو الصورة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء، وبنشوفها، وكنت قاعد افتكر لكم الاسم اللي فات في للريح الحمراء عندنا لما جات في مصر شفناها وتألمنا منها، بس ما قلنا ريح حمراء هي دي اللي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله الأقدار يومها كانت. أنا بشرح هذا الحديث على منبر مسجد الفتح بالمعادي، ووالله ما خرجت من المسجد إلا وهذه الريح جاية كده، أنا واقف على الباب وإذا بسواد جاي بسرعة قطار سريع، واخد شارع 9 اللي في مسجد الفتح، دخلنا المسجد مسرعين ودخل علينا، بعد ما غلقنا الباب دخل علينا الغبار بتاع الريح الحمراء هذه، صرنا نتنفس الأتربة واختنقنا وحاجة أشد من القنابل المسيلة للدموع، وبدأنا نسمع الأحداث. وكان من الحاجات الظريفة إن ظهرت الريح الحمراء فين؟ في الجيزة قبل ما تصل للقاهرة، كانت ماشية بسرعة 40 كيلو في الساعة. فأول ما بدأت في الجيزة. فمن الأشياء يعني اللي حدثت تعتبر طريفة، عاملة زي النكتة، إنه عسكري بيتصل في الجيزة، كان في الدقي مثلا، اتصل بآخر فين؟ بالضابط في منطقة القاهرة، يقول له يا فندم قامت القيامة، هي لسه ما قامتش عندكم؟ قامت القيامة، هي لسه ما قامتش عندكم؟ فمسافة ما التاني قبل ما يحط سماعة التليفون، كانت الريح الحمراء وصلت منطقة القاهرة وعمت البلاد. فدي ريح حمراء ما سمناهاش احنا باسم. ودي برضو اللي وردت في الحديث اللي هذكره لك إن شاء الله مع الملاحم آخر الزمان، لما جاء في الحديث هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة، يعني ما قدموش كلمة يقولها غير الكلمة، يا ابن مسعود قامت الساعة. قال ابن مسعود وما ذاك؟ يعني عشان الريح الحمراء دي علامة من علاماتها، الريح الحمراء دي لما برضو كنت بزور إخوانكم في الكويت ولقيت حصلت، وقالوا دي اسمها الطوس، اللي أنا عدت أفتكر الاسم بتاعه، وجزا الله خير أخونا أبو عبد الرحمن قال لي اسمها الطوس، بس هناك قلت ساعتها سمعتها من راجل دوز أو حاجة كده، فما كنتش عارف أنطق اللفظ بتاعها، وموجودة. يبقى الريح الحمراء نوع من العذاب. والزلزلة والله يعني بقول لك لا يكاد يمر شهر والناس تسمع عن الزلازل، والخصف موجود، ولسه علامة المسخ والقذف. يبقى ده ايه؟ كله من باب ايه؟ فعند ذلك هلك قومك، يعني انواع من العذاب. وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع، يعني لما تقطع حبات، تقطع السلك بتاع العقد او السبحة، تلاقي الحبات تتتابع، فعند ذلك هلك قومك، نسأل الله العافية. وهذا عندكم هلاك في مصر اهو، الغلاء والبلاء والحاجات اللي ذكرناها في الحديث، اللي منها مثلا ما هو لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللي أخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ما هو ده بلاء ونوع من الهلاك والعذاب، والطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا، وحرماننا من المطر لما نحتاج إليه والناس تبقى قاعدة خايف، ودي عندك سد النهضة اللي هيمنع عنك مية النيل اللي طول عمرها مصر تتغنى بالنيل، إن تهد السد مصر تغرق، وإن قعد السد مصر تعطش، يعني ما هو دافع عند ذلك هلك قومكم. ما ده ممكن كله، يعني ممكن الله يغير الأقدار بالأقدار؟ نعم، لو أن الناس يعني تابوا وأنابوا العذاب لو نازل من السماء يرتفع مرة أخرى. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله، نواصل في علامات الساعة. التابعة لنفس المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. في هذه الأمة خسف. الأحاديث خلوا بالكم بيدعم بعضها بعضا. في هذه الأمة خسف حصل، بس اللي حصل ولا حاجة جنب اللي هيحصل، عشان يبقى الكلام واضح، لغاية لما تيجي الخسوف الثلاثة اللي مع علامات الساعة الكبرى، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب. لكن في خسف بيقع في البلاد، في شيء بنسمع عنه وشيء ما بنسمعش عنه. في هذه الأمة خسف، ومسخ اللي هم القوم الذين يمسخون قردة وخنازير كما وقع في بني إسرائيل. ما هو الأمة الآن بتعمل كما عملت الأمم السابقة، فالجزاء من جنس العمل، ربنا ما بيحاب أحدا ولا يجامل أحدا. الأمة السابقة من أهل الكتاب اليهود عملوا أمورا استدعت أن يمسخوا قردة وخنازير، طب لما الأمة الإسلامية تعمل الحكاية دي يمسخون قردة وخنازير؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا رسول الله آل يهود والنصارى، قال فمن؟ يعني من غيرهم؟ ده واقع أمة برضه. فإذا حدث المسخ في الأمة السابقة، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. فحدث هذا في بني إسرائيل، مثله يحدث في هذه الأمة. قلت لكم في علامة المسخ وأنا بشرح الحديث انهيت به المحاضرة السابقة، أنه حدث نوع من المسخ لبعض الناس عند موتهم، لكن هذا من القليل النادر. لكن المسخ يحدث بصورة كبيرة وبصورة جماعية نعوذ بالله تعالى. ويبقى في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف، والقذف إيه تفسيره؟ الرواية الأخرى في الحديث فسرت قوم يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط. أنا شفت في اليوتيوب بلد مطرت فيها السماء حجارة، شفتها بعيني بس في اليوتيوب مش في الواقع، وما أذكرش إيه هي البلد دي. وأي حد مثلا ممكن من يعني يكون شاف الحاجة دي، فده بداية لحكاية قوم يقذفون بالحجارة كما قذف قوم. إيه والله، يعني بدل ما ينزل من السماء حاجة كده يعني قطرات ماء ولا ثلج ولا برد، لا ده نازل حجارة حجارة. ده غير إنه ممكن تبقى الحجارة دي نيازك جمع نيزك، حجارة كبيرة جدا. وحصل من ده حاجات في أمريكا ولغاية دلوقتي بيتكلموا عنها، وإنه النيزك بينزل في منطقة يحفر حفرة عميقة جدا وليها عمق وليها دائرة واسعة قطر كبير جدا. قرأت مثل هذا في كتب العلم، النيازك موجودة في أمريكا. واللي رأيته على اليوتيوب هذا القرية اللي بتمطر بالحجار، يبقى فيه. وأشد من ذلك سيكون، وأشد من ذلك سيكون. يبقى في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. يعني إذا أنا رحت أقول الخسف وقع أمثلة منه، والمسخ أشياء نادرة، والقذف الحاجات اللي قلت عليها دي النيازك اللي نزلت في أمريكا في بعض الولايات، واللي شفته في اليوتيوب السماء وتمطر حجارة، يبقى كده ظهرت هذه العلامات. وعشان يكون الكلام أكثر واقعية ومصداقية، إنه لا في خسف أكثر من هذا، ومسخ يأتي بالجملة، وقذف يأتي بصورة كبيرة جدا، بيصير بحيث يعني يصبح إيه حاجة كده لا تخفى على أحد، يعني حاجة واضحة كل الناس تتكلم عنها. مش إن أنا شفت أمثلة كده وبتكلم عنها دلوقتي وبحاول أستذكرها، لا ده حاجة تبقى إيه يتحدث عنها القاصي والداني أو تتناقلها أجهزة الإعلام. ففي هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، دي من علامات الساعة اللي منها قليلها ظهر وكثيرها لم يظهر. فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا رسول الله؟ حاجة بلاء شديد، خسف، ناس عادين كده يخسف بهم البيت وتخسف بهم الأرض وتخسف بهم القرية، زي ما حصل في جمهورية أرمينيا في التسعينات. والمسخ الأمثلة اللي تناقلها بعض الناس من المغسلين وغيرهم، والقذف اللي شفناه في اليوتيوب واللي قرينا عنه في ولاية أريزونا وغيرها في أمريكا، ما بلاء شديد. قال رجل المسلمين ومتى ذلك رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان. إيه القيان؟ قلناها المرة الفاتت، المغنيات والراقصات. قيان حاجة كده اللي تقدر تسميها بلغة العصر الرقيق الأبيض والرق الحديث، إنه نساء تسترق نفسها مقابل المال فتغني وهي كاسية عارية، وترقص وهي عارية، وتلف بين الترابيزات في الكافيتيريا وفي المسرح والحفلة، وتخلص النمرة بتاعتها عشان تكون في أحضان رجل، وتاخد فلوس كتير. والحكاية دي بقت ظاهرة قيام مطربات أو مغنيات وراقصات. طب ده موجود؟ هي مولانا تكلم عليه، دي حاجة يعني بقت زمان. الله يرحمه سيدنا الشيخ كشك لما كان يتكلم عن شارع الهرم، إنما دلوقتي هتكلم شارع هرم مين يا مولانا اللي تتكلم عنه دلوقتي؟ حد دلوقتي تلاقيه يقول لك وشارع الهرم؟ كل شارع بقى هرم. ال 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 يعني هذا الفجور عم الدنيا، وأصبح قريبا قاب قوسين أو أدنى من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة. يبقى إذا ظهرت القيان والمعازف، المعازف ظهرت وفي القرن بتاعنا ده بالذات، وزمان المعازف دي كانت ايه؟ كانت الزمارة دي، مزمارة الراعي. مزمارة الراعي اللي هو قاعد الراعي كده صغير ولا كبير، قاعد ورا الغنمات بتاعته ماسك حتة مزمار وعاملها من نبات من النباتات، حاجة كده لها اسم زي البوص عندنا، والغاب اللي بيطلع كان على حافات الترع، فيقعد فتح لها فتحاته ويعمل بقى ايه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع مزمارة الراعي عمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ سد أذني، سد أذني، سد أذني، وعدل راحلته، غير المسار عشان يبعد عن صوت المزمارة الراعي. وكان معه من أصحابه من هو صغير، أتسمع؟ يقول نعم تسمع، حتى قال لا، فوضع أذنيه وأخذ. ابن عمر مع نافع عمل كده وقال له هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعل مثل ما فعلت. تيجي النهاردة لما بقى عندنا فرقة، الفرقة الماسية والفرقة الذهبية وفرقة المعازف اللي دلوقتي مثلا، والتقليد للغرب لما يقعد كده بم 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 ويقعد والحاجة تبقى ماشي في الشارع وتلاقي العيال مشغلين مثلا الموسيقى الغربية دي، تحس انه في زلزال حواليك، وايه ده؟ وتستغرب وتقول ايه يعني. ولا واحد يقول لك لا انا بحب الموسيقى الهادئة اللي هي الرومانسية ولا الكلاسيكية، وعليها بتستباح اعراض عن طريق المعازف دي، يشغلها الموسيقى وكذا، وفي الأفلام وفي الحاجات اللي في الكباريهات والكازينوهات وفي كل حاجة. وبعدين تخش مطعم تلاقي الموسيقى الهادئة، وتخش فندق تلاقي الموسيقى الهادئة، في كل حتة معازف، معازف بتجبر على انك تسمعها اجبارا. يا مع المعازف القينات بقى تسمع المغنيات وتشوف الراقصات، يا معازف والسلام. ويجي ناس يقول لك لا الحاجات دي ما فيهاش مشكلة، ويستحلونها، وتسمع واحد يقول لك حلال حلال حلال، الله أكبر. أصله مش عارف ابن حزم قال إيه وفلان قال إيه، ابن حزم إيه وابن حزم بعد، وابن حزم كان عنده الحاجات دي؟ ممكن كان بيتكلم على حاجة بسيطة ولا بتاع. الله يرحمه ابن حزم، ده الغناء بتاع زمان اللي هو كان عبارة عن شعر، حسنه حسن وقبيحه قبيح. لما الرجل بيسأل ابن عباس عن الغناء قال له أرأيت يوم القيامة أين يكون الغناء إذا جاء الناس، أيكون مع الحق أم مع الباطل؟ قال مع الباطل. قال إذا فقد أفتيت نفسك. بتاع زمان الغناء، بتاع زمان مش دلوقتي. لا مش في حاجة اسمها فقه النص وفقه الواقع وفقه المآلات، ألوان من الفقه. تيجي تقول لي بتاع زمان زي دلوقتي، ولا تستبيح الغناء على انه في جاريتين عند السيدة عائشة تغنيان بغناء بعاث، وفي يوم عيد النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو إذا شلنا إن نصيب الرواية الثانية فلكل قوم عيد ولهذا عيدنا. بنتين جاريتين يعني دون الحلم، دون بلوغ الحلم، وعند عائشة الصغيرة رضي الله عنها وأرضاها، وفي يوم عيد والغناء إيه؟ بعاث، يعني غناء وطني، أناشيد كانت بتقال أثناء المعركة في يوم بعاث اللي كان بين الأوس والخزر، مش دلوقتي الحاجات اللي بتهيج الغرائز وتقول لي حلال، سفلان قال وعلان قال، وتجيب لي من القدامة ابن حزم والغزاء أبو حامد الغزالي ومن المحدثين القرضاوي مثلا. يا أخي لازم الكلام يتفهم صح. يبقى إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، شربت وسميت بغير اسمها، يبقى كل دي علامات حدثت. إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، وقد وقع الخسف وظهرت بوادر المسخ وبقي القذف حيث يقذف قوم بالحجارة كما قذف قوم لوط، قلت باستثناء اللي احنا شفناه في اليوتيوب او النيازك اللي نزلت في الولايات المتحدة الامريكية. شوف ايضا من علامات الساعة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالموت، يا الله بادروا بالموت، إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفاف الذمم وقطيعة الرحم ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقها. أغلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال، ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو مرضا مقعدا، وفي رواية مرضا مجهزا مرضا معجزا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. لا، هنا مش بادروا بالأعمال، بادروا بالموت، علامة من علامات الساعة اللي هو فيها يحسد الحي الميت ويمشي بجوار، يمشي الحي بجوار قبر الميت فيقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة ما يرى من الفتن. هذه في معنى بادروا بالموت. وإلا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن ندعو على أنفسنا بالموت، ولا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فلعله يكون محسنا فيزداد أو يكون مسيئا فيستعتب، يتوب ويرجع، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. فشوف من كثرة الفتن بادروا بالموت. إمرة السفهاء برضو، شوف إمرة السفهاء دي ماشية معانا في علامات الساعة في أحاديث كثيرة جدا، ومش شرط كل مرة أعلق لك عليها، بس هنا إداها معنى زايد. هناك قال عند حيف الأئمة جور الأئمة، هنا قال إمرة السفهاء. هو في سفاهة أكتر من اللي احنا بنسمع بيها ونشوفها؟ الحديث هناك قال ساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم، برضو معاني متضافرة بتديك الانطباع على الناس اللي بيتحكموا فينا واللي احنا وصلنا لهذا المستنقع الخطير. إمرة السفهاء، زي ما في الحديث هناك بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويتمن فيها الخائن ويتكلم في أمر الناس الرويبضة. الرويبضة قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتكلم في أمر العام. في رواية السفيه أهو برضو يتكلم في أمر العام. تافه والفويسق السفيه ده كله في تفسير الرويبضة وفي روايات. بادروا بالموت إمرة السفهاء وكثرة الشرط الشرطة. شوف الشرطة في البلاد وقارنها بالجيوش. الشرطة دي عشان تحافظ على الحاكم. أما لا تقول الشرطة في خدمة الشعب ده كان كلام وزمان كان ممكن. كثرة الشرط. شوف الشرطة لما تدخل مع واحد من الأمراء أو الحكام اللي جايين يأدوا عمرة ولا حج بيعملوا إيه في الحرم ومن غير أمير ومن غير حاكم ومن غير الناس اللي جاية تزور دولة وتعمل شوية منظرة كده. الشرط دي قد إيه؟ الشرطة اللي في كل حتة في كل بلد ألاف وملايين. إيه الموضوع؟ من علامات الساعة إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم اللي هي بيعبر عنها الناس بيقول لك فلان باع القضية. ده بيبيعوا القضية وبيبيعوا الأرض وبيبيعوا البلد. وإحنا ما هنفوق لغاية لما نلاقي نفسنا يعني محتلين بكل أنواع الاحتلال. هو تفكر الكلام بس على مصر وشوف الجولان اللي تبعت من زمان وادي اسمه ايه الاسكندرون. لا مش اسمه وادي هو الاسكندرون ده مثلا جزء كبير جدا لوائي الاسكندرون من سوريا وبعدين اتخذ راح لتركيا من ايام بطلع الاحتلال ومش عارف ايه وكان جايزة للمصطفى كمال اتاتورك والحاجات دي. ناس كتيرة باعت الحكم وباعت وشوف عندنا احنا سينا وضعها. شوف تيران وصنافير. طب شوف الجيران في سوريا. طب شوف 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 حاجات كتير قوي لما تدخل في التاريخ. بس يكون مهم يكون التاريخ صح لانه اغلب التاريخ النهاردة مزيف. التاريخ ده عاوز يعني بلدوزر عاوز حد يصحح التاريخ كده من الالف للياء. ده من ايام التاريخ الخلافات اللي حدثت ايام سيدنا عثمان اللي ادعاها ابن سبع عليه وبعدين الخلافات اللي بين سيدنا علي ومعاوية. وانت ونازل التاريخ كله محتاج لانه خطته ايدي الشيعة وكان زعيم هذا التاريخ القديم ابو مخنف الشيعي. فاحنا عاوزين نصحح التاريخ وشوف التاريخ دلوقتي هيكلمك على ايه ويعمل لك الثورة انقلاب والانقلاب ثورة والحكاية. وبعدين ممكن تلاقي شخصيات كده يعني مذكورة في التاريخ من غير ما اسمي لك حد. فيبقى بيع الحكم واستخفاف الذمم. استخفاف بالذمم ده شيء اعوذ بالله. استخفاف الذمم موجود. استخفاف بالدين حتى وصلت المسألة استخفاف مش بالذمة بس وحقوق الناس والذمة المالية. لا ده وصل استخفاف لحد الأعراض. استخفاف الذمم أموال الناس وحقوق الناس وقطيعة الرحم. واضحة طبعا يا إخوان قطيعة الرحم اللي هي من الكبائر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقطيعة الرحم الرحم اللي ربنا اشتق لها اسما من اسمه. قال لها اشتققت لك اسما من اسمي فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. طيب وقطيعة الرحم ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقه. يا رجل ده الواحد بيتعجب إنه مثلا القراء دول بيجوا في مأتم المأتم المفروض فيه يعني نوع من السكينة، نوع من الاتعاط لاعتبار أهل الميت فيهم حزن. لا، القراء بتوع اليومين دول بالذات يقرأ ونفسه حلو وطويل، وجايين الجماعة السميعة حواليه، الله من أول ما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أقول بسم الله الرحيم. أيوة أنا عاوز أسمع بسم الله الرحمن الرحيم اللي بتدخل في النخشيش دي، يقول له كده ها، انا عاوز اسمع بسم الله. والله يا تعيد يقعد الراجل عيد بسم الله الرحمن الرحيم قد ايه، ويقولها بالمد وبالقصر ونغم فيها ويجيب فيها كل المقامات اللي يعرفها، كل ده بسم الله الرحمن الرحيم، والناس ايه ده في ميت يا جدعان، ده عواس اهل الميت حتى ابدا، مزامير يقدمونها الناس اللي هنا. شوف انت لو دخلت على اليوتيوب وجبت شويه بعض القراء اللي يقول لك قارئ العالم الاول، القارئ القارئ قارئ العالم الاول، واللي مش عارف ايه، والاطول نفسا، وتعال اسمع الفاتحه في نفس واحد، والفاتحه مع صدر سوره البقره في نفس واحد، وبعدين يدخل لك الايه في الايه، ومش مهم المعاني عشان نفسه طويل، لغايه لما ينقطع النفس ويتنفض يروح موقف، يكون ارى لك ايتين ثلاثه، ولا ان كانت قصار الايات ممكن يجيب سوره، والناس الله ومن تاني، ويدخل في الجد وهيص ايوه كده ونعناشنا يا شيخ، ويكون مثلا بيتكلم في ايات العذاب ويقول ايوه كده زدنا زدنا، هو مش فاهم حاجه غير ان الصوت والنغمه والمقامات. يبقى ده فئة، وجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس اللي هنا موجود، وإن كانوا أقل منهم فقه. لو واحد من القراء ده قدموه عشان يصلي بيهم، لأنه قال القرآن حفظ القرآن وحفظ القراءات العشر، تعال خش صلي يا مولانا، صدقني لو حدث منه سهو ما يعرفش يجبر الصلاة. تلاقيه مثلا تبصله كده في طريق التكبيرة الإحرام، إزاي جاب إيديه وعملهم إزاي وكبر إزاي، ما حاجة ما تدلش على فقه أبدا. طب ويروح ساد الإيديه زي عوام الناس كده اللي منسوبين للمالكية المتأخرين، والسرعة في الصلاة، يعني مش في حاجة اسمها صلوا كما رأيتموني أصلي، وتشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع إيديه إزاي ويضع إيديه إزاي، ومتى يرفع ومتى يخفض ومتى يكبر ومتى يطمئن ومتى يخفف ومتى إيه ده فين؟ ما فيش مال هو بالحكاية دي، هو طول عمره مع القراءات ومع المقامات. بوجود فئة يتخذون القرآن مزامير، كتر قوي في الدنيا دلوقتي، ويعني حاجة أنا بقعد دلوقتي أترحم على أيام الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وأترحم على أيام الشيخ محمد صديق، صحيح كان في هيصة برضو حواليهم كتير، الشيخ عبد الباسط الله يرحمه لما كان يقرأ قصار السور في البلدان والناس تهيص، إن كان في مصر ولا في شرق آسيا ولا في أي حتة كان بيروحها، لكن الرجل كان يقرأ ويتخشع وتلاقي الدموع في عينيه وكده، غير دلوقتي ويتكلم ويضحك ويهزر والناس تبوس وتعمل. يا الله، وجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس، وبعدين بيروحوا كمان لغاية إيران وبيقرأوا وعاوزينهم يصدقوا بالطريقة بتاعتهم، صدق الله العلي العظيم فبصدقوا، صدق الله العلي العظيم. عارف العلي انت مين؟ علي، علي أبو علي. وروحوا هناك وبياخدوا فلوس بالشنط، بقول له والله ده احنا بنحب آل البيت قوي، ومش عارف هقول لك على حاجات بتيجي في اليوتيوب وبنشوفها، على واحد معلق على حتة في اليوتيوب ده طلعوا أكذب من الشيعة، طلعوا أكذب من الرافضة، والناس اللي بتروح تبوس العتبات هناك ويجي هنا يكلمك في الدين. ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقه. يبقى كل العلامات دي ظهرت، أيوة، بادروا بالموت، إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفاف الذمم وقطيعة الرحم، ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقها. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أو بالمساجد، التباهي في المساجد موجود والتباهي بالمساجد موجود، ومسجد فلان وعيلة فلان، يا سلام. ولما وشوف في الافتتاح بتاع المساجد وشوف شوف مسجد المساجد والتحف والنجف، شوف النجف وزنها قد ايه وتمنها كام، ومساجد بتدخلها دلوقتي بالكروت، ومساجد صرفت الملايين ومحدش بيدخلها، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، علامات. طبعاكم زودت ربع ساعة النهاردة، بحاول أجري على قد ما أقدر في علامات الساعة، لكن بضطر أشرح، ما ينفعش أسردها سردا، بس لازم أعرف المعنى ده إيه وإيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش. فبنواصل إن شاء الله المسيرة، وغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير كل من دخل ودعا لينا وعلق على كلامنا، ولقت الريح الحمراء دي كانت في أول التسعينات، الشيخ علاء أبو عبد الله الله يبارك لك ويشفيك وعافيك، الشيخ أسامة الشيخ بارك الله فيك، الشيخ أبو عبد الله، الشيخ أبو عبد الرحمن، كل الإخوة شكر الله لكم، جزاكم الله عنا كل خير، سألكم صالح الدعوات وربنا يسلم. يعني شوف احنا الواحد هقول لك ايه، بس لازم نقول كلام النبي عليه السلام ونعلق عليه، وإن كان هذا لا يرضي كل الظلم اللي في الدنيا واللي ممكن يعني يتعقبون في أي مكان. حسبنا الله ونعم الوكيل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم وبركاته.